آل سعود إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة هي الثانية التي يقوم بها أعلى مسؤول دفاعي سعودي إلى إيران. وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في استقبال الوزير السعودي رسميا، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران، بالإضافة إلى اللواء باقري. ومن المقرر أن يناقش وزير الدفاع السعودي مع المسؤولين الإيرانيين تطوير العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن الترديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد غروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وفي سياق متصل، وصل عراقشي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 40 شهيدا و73 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 15 شهيدا معظمهم من الأطفال بقصف خيام النازحين في مواصي خان يونس. وارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمواطنين غربي دير البلح. إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 من مارس آذار الماضي إلى 1691 شهيدا و 4464 إصابة. قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن حماس تزال تناقش الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق متجدد لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار. وقال مرداوي أن استجابة حماس لا تزال قيد الإعداد. واستبعد مرداوي إمكانية نزع سلاح حماس ضمن الاتفاق، مؤكدا أن امتلاك الحركة للسلاح لن يكون محل تفاوض. وبحسب التقارير، فإن المقترح الإسرائيلي الذي نقل إلى حماس عبر مصر يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن بينهم الجندي عيدان إكساندر في اليوم الأول، وبعد ذلك يعيد جيش الاحتلال انتشاره في قطاع غزة. هذا وشهدت الضفة الغربية اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات طالت العديد من بلدات الضفة. واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبية طوباس وفي حي ربيديا في مدينة نابلس وبلدة عنبتة شرق طولكرم. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منزله بالتزامن مع انتشارها في بلدة السموع لتأمين اقتحام المستوطنين من مقامات دينية بالبلدة، كما داهمت آليات الاحتلال إسكان المهندسين في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي ظل الاعتداءات المتواصلة، انطلقت دعوات فلسطينية واسعة للتصدي لقوات الاحتلال ومستوطني بالضفة الغربية. على صعيد آخر، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والإبراهيمي لليوم الخامس على التوالي وسط تحذيرات من محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، تابعوا هذا التقرير.
من هنا من مدخل بلدة السموع في الخليل تمر حافلة المستوطنين في طريقها لاقتحام البلدة في خامس أيام عيد الفصح اليهودي. وفي مقبرة باب الرحمة حتى القبور لم تسلم من اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم الآلاف منهم بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وساحة حائط البراق غربي المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان من بين المقتحمين وأطلق تصريحات بشأن السيادة على المنطقة في تجاهل صارخ للسيادة العربية والإسلامية على المقدسات، وقال إن الأقصى يشهد اليوم صلوات يهودية لم يشهدها منذ 30 عاما. إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر من هذه الاقتحامات واعتبرها رسالة خطيرة لمحاولة فرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية. في هذه الأثناء لا تتوقف اقتحامات قوات الاحتلال لمدن وقرى الضفة الغربية وتدمير بنيتها التحتية، حيث اقتحمت بلدة طمون جنوب شرق طوباس ومدينة نابلس وبلدة قباطيا جنوب جنين ومدينة طولكرم، وداهمت عدة منازل في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين أحدهم مسن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، ومنهم أيضا الشقيقان علاء ومحمد أبو فراشة والشاب ربيع رائد زيدان، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ وجيه حسين أبو حديد بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل جنوبية الضفة. واستشهد الأسير مصعب حسن عمر عديلي البالغ من العمر 20 عاما من بلدة حوارة في محافظة نابلس. في المقابل أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال وإمطار جنودها وآلياتها العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص.
دانت حركة حماس تصريحات وزير الحرب الصهيوني كاتس بشأن منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، وأكدت حماس أن هذا التصريح هو إقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب بإعلان استخدام التجويع كسلاح وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي. وأبدت حركة حماس عن أسفها أن تمر هذه التصريحات دون موقف واضح من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات القضائية الدولية لإدانتها ومحاسبة أصحابها والتحرك الجاد لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع. ختام النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، كان معكم خالد عبد الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. في تمام الساعة 5 نشرة خبرية جديدة، عند 5:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني. منتدى الأمثال يأتيكم في الساعة 5:36، نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. كلامكم نور في الساعة 6:10، يليه قصص من الحياة. دواوين الولاء، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:30 يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:54، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:58. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربي على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، بأمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أصدقائنا.
قبل كل شيء، أنتم بكل تأكيد تعرفون أهمية النظافة، نظافة اليدين ونظافة القدمين ونظافة الملابس ونظافة الطعام الذي نتناوله.
لكن يا أحبائنا، هناك مكان آخر كبير جدا بحاجة إلى نظافة دائما، علينا أن نهتم به مثلما نهتم بنظافة ملابسنا، ونهتم بنظافة بيتنا وبنظافة مدرستنا أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو؟ إنها نظافة مدينتنا.
أحسنت يا حنان، نظافة مدينتنا أهم من كل شيء.
نبدأ فقرتنا الأولى يا أصدقائنا. وكما تعلمون وعودناكم، نبدأ بماذا يا جنان؟
نعم، نبدأ مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة، وكما عرفتموها بالتأكيد، هي كيف نهتم بنظافة المدينة، يعني نظافة الشارع ونظافة الحديقة والرصيف وكل أركان مدينتنا.
طبعا يا أصدقاء، النظافة جميلة ومفيدة. جميلة لأننا عندما نستيقظ صباحا نتمتع بمشاهدة مدينة نظيفة خالية من الأوساخ وخالية من القاذورات والنفايات.
إن النظافة يا أحباءنا تمنع عنا الأمراض وتمنع عنا تراكم الذباب وبقية الحشرات التي تتكاثر في الأماكن الوسخة غير النظيفة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
كانت هناك غابة صغيرة يسكنها مجموعة من الحيوانات كبارا وصغارا. كانت الغابة غير نظيفة، كانت مملوءة بالأوساخ ومملوءة بالنفايات. لا توجد فيها أماكن مخصصة لرمي القاذورات ورمي النفايات. وفي يوم قررت مجموعة من الحيوانات أن تقوم بتنظيفها وترتيبها.
يا لها من غابة وسخة.
إنها وسخة منذ فترة طويلة،
ولكن لا يمكن أن تبقى هكذا غابتنا.
وماذا تريدين أن تفعل يا زرافة؟
أريد أن أرى الغابة نظيفة ومميزة جدا يا حمار.
لو كنت ترغبين في تنظيفها قومي بتنظيفها، فلا أحد سيمنعك.
وهل تظن أيها الحمار أنني سوف أستطيع أن أنظفها لوحدي؟
نعم الحق معك.
وهل تظن أنه من العدالة أن أقوم أنا بالتنظيف لوحدي وأنت تنظر إلي فقط؟ هيا حمار.
هذا صحيح،
الأوساخ تملأ كل الغابة.
ليست الغابة فقط هي الوسخة، لقد كان الطعام الذي أكلته قبل مدة فيه أوساخ وميكروبات، لم يكن نظيفا، لذلك وجعتني بطني كثيرا بسبب أن الطعام لم يكن نظيفا.
يا إلهي، ماذا تقول يا حمار؟
مياو مياو. مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا قطة.
مرحبا يا قطة جميلة.
عن ماذا تتحدثان؟
نتحدث عن نظافة الغابة.
نعم.
وماذا تريدان أن تفعل؟
أريد أن أرى غابتنا نظيفة ومميزة.
هذا صحيح، فهي ليست نظيفة إطلاقا.
نعم نعم يا قطة، ولذلك قررت أن أجمع الأصدقاء لكي نتفق على تنظيفها.
تنظيفها؟
نعم.
كل الغابة؟
نعم يا قطة.
وكيف؟
نعم كيف؟
عندما نتعاون كلنا ونعمل سويا سوف نستطيع أن ننظف كل الغابة يا حمار.
ولكني أعتقد أن هذا أمر صعب للغاية.
نعم إنه أمر صعب.
لا لا يا حمار، لا يا قطة، لا ليس صعبا.
وكيف ذلك يا زرافة؟
سوف نكتب على لافتات كثيرة ونعلقها على أطراف الغابة كي يشارك الجميع في التنظيف.
ولكن ربما لا يرغب الكل في العمل معنا.
هذا صحيح يا قطة، ولذلك علينا أن نتعاون فيما بيننا لكي ننظف غابتنا.
لا أعتقد أننا نحن الثلاثة سوف نتمكن من ذلك.
لماذا يا حمار؟
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما بك أيها الأرنب؟ شكلك مضحك، جسمك مغطى بالطين.
لا أبدا، لقد سقطت في حفرة صغيرة.
يا زرافة.
ماذا؟
نعم نعم، وقد التوت قدمي والآن هي تؤلمني.
وكيف حصل ذلك؟
كنت أمشي فجأة انزلقت قدمي وسقطت في حفرة مملوءة بالطين.
يا إلهي، وكيف سقطت يا أرنب؟ ألم تشاهد الحفرة؟
كانت الحفرة مغطاة مغطاة بأوراق الأشجار وبعض الأوساخ يا زرافة.
لم أقل لكم علينا بتنظيف الغابة. ها يا أصدقاء.
نعم نعم الحق معك يا زرافة.
نعم هذا صحيح.
ماذا تتكلمون عن تنظيف الغابة؟
نعم يا أمم، الغابة وسخة جدا ولذلك قررنا نتعاون على تنظيفها.
لو كانت المنطقة التي مشيت فيها نظيفة لما سقطت أنا في الحفرة.
نعم بالتأكيد. نعم
هذا صحيح.
صحيح. قبل فترة كانت أمي أيضا منزعجة كثيرا.
لماذا يا قطة؟
لأن الحشرات كانت تملأ البيت. قالت إن الغابة مملوءة بالأوساخ ولذلك فإن الحشرات بدأت تنتقل إلى البيت.
يعني الحالة أن نتعاون على تنظيف الغابة.
أنا قررت أن أقوم بتنظيف الغابة.
وأنا معك.
فعلاً يا أصدقائنا الحلوين، قررت الزرافة والقطة والحمار والأرنب أن يقوموا بتنظيف الغابة، خصوصاً الأرنب الذي سقط في الحفرة المملوءة بالطين بسبب الأوساخ وبسبب أن القطة الأم كانت تشكو من كثرة الحشرات في البيت.
يا أصدقاء سوف نبدأ أولاً بتنظيف الأماكن القريبة من البيوت.
صحيح. مياو أنا أقترح يا زرافة قبل أن نبدأ بالتنظيف أن نقوم بدعوة الجميع لكي يتعاونوا معنا.
معك حق يا قطة، فنحن الأربعة لا نستطيع أن نكمل عملنا بسهولة. يجب على جميع أهل الغابة أن يشاركوا معنا في التنظيف.
إذن ما العمل يا أصدقاء؟
لنعلن عن رغبتنا في تنظيف الغابة.
وكيف سنقوم بذلك؟
نتجول في الغابة وننادي على من لديه الرغبة في مساعدتنا.
وأنا سوف أنادي على الجميع فصوتي عال ومرتفع.
ولكن أيها الحمار الكل لا يخف صوتك.
إذا أنت من سيقوم بمناداة الأصدقاء لكي يقوموا بمساعدتنا.
هذا صحيح. هذا صحيح يا قطة، عليك أنت أن تنادي على الآخرين لكي يقوموا بمساعدتنا.
بالتأكيد سوف.
يا أصدقائنا، بدأت القطة بمناداة أهل الغابة أن يتهيأوا للتنظيف، وظلت تنادي وتنادي حتى اجتمعت حيوانات الغابة كلها حول القطة. وبعد أن اجتمعوا كلهم قالت القطة:
مياو أيتها الحيوانات، لقد ناديت عليكم حتى نعمل سوية منذ صباح الغد على تنظيف غابتنا.
نعم إن النظافة أمر جيد ومهم يا أصدقاء، وكما تعلمون فإن غابتنا تملأها الأوساخ والنفايات، وهذا أمر خطير حيث بدأت تتجمع الحشرات والميكروبات والروائح المكروهة.
هذا صحيح.
نعم يا أصدقاء،
ولذلك علينا أن نتحد جميعنا ونعمل سوية من أجل أن تكون غابتنا نظيفة نظيفة جدا.
نعم
يا أصدقاء،
وسيكون موعد بدء عملنا هو يوم الغد صباحا.
نعم.
هكذا يا أصدقائنا الحلوين، فقد وافق الجميع أن يكون يوم غد هو موعد البدء بتنظيف الغابة، بعد أن اعترف الكل أن الأوساخ تجلب الأمراض وتجلب الأشياء غير المحببة، خاصة أن منظر الغابة صار منظرا غير جميل وغير لائق. وعند الصباح راح الكل ينظف ويرفع الأوساخ من هنا وهناك.
ها، لقد بدأ منظر الغابة يكون أجمل. نعم يا أصدقائي.
نعم بكل تأكيد، فإن النظافة تبعث على السرور وتبعث على الراحة.
نعم بالتأكيد يا قطة.
انظر إلى الكل كيف يعمل وكيف ينظف.
لقد أصبحت غابتنا جميلة جميلة جدا.
سوف لا يسقط الأرنب بعد ذلك في الحفرة.
وسوف لا تشكو القطة الأم من وجود الحشرات.
وسوف أكل طعامي وأنا مطمئن أنه نظيف ولا توجد فيه ميكروبات.
وهكذا يا أصدقائنا تمكن الجميع من المشاركة في تنظيف الغابة، وقد تخلصوا جميعهم من المشاكل التي كانت موجودة عندما كانت الغابة مملوءة بالأوساخ والقاذورات. لقد أصبح منظر الغابة منظراً رائعاً وجميلاً للغاية، وقد تخلصت الغابة من الحشرات ومن الميكروبات ومن الأوساخ التي تغطي الحفر.
نعم يا أصدقاء، إذن عليكم أنتم أيضاً أن تهتموا بنظافة بيوتكم ونظافة مدرستكم ونظافة مدينتكم، لأن النظافة من الإيمان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
كن نظيفاً كي ترى الكون نظيفاً.
نظيفاً.
كن نظيفاً كي ترى الكون نظيفاً.
نظيفاً.
البس الدنيا جلابيب البريق.
نظيفاً.
كي ترى الكون نظيفاً يا صديقي.
يا صديقي.
يا صديقي. كن نظيفاً كي ترى الكون نظيفاً. كن نظيفاً كي ترى الكون نظيفاً. البس الدنيا جلابيب البريق. الكون نظيفا يا صديقي. ألبس الدنيا جلابيب البريق. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى. كن منارا للثقافة. واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة.
كن كورد
يملأ كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا. حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى.
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق.
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب. دين ربي أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق، دين ربي أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق. كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
أصدقائنا، إن نظافة المدينة ضرورية ومهمة جدا.
نعم يا أصدقاء، إن نظافة المدينة تعني أننا نحب مدينتنا، نحب شوارع المدينة، نحب حديقة المدينة.
فالمدينة هي مثل البيت الذي نسكن فيه. علينا أن ننتبه بأن لا نرمي شيئا في الشارع، ولا نقطف وردة من حديقة المدينة.
نعم، ولا نترك الأوساخ تتجمع في طرقات المدينة يا أصدقائنا الحلوين.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نظافة المدن تعكس رقي أهلها وساكنيها، حيث يصبح منظرها تهي يسر النواظر ويأسر القلوب. وأنا يفرحني ويعجبني أن أرى مدينتي نظيفة، لذا أسارع المساهمة في أي حملة لتنظيفها، لأن مدينتنا هي بيتنا الكبير. ومن مصادق حرصي على نظافة مدينتي أن لا أرمي الأوساخ في شوارعها، لأني تعلمت منذ الصغر في بيتنا أن أرمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها، فاعتدت على هذا الطابع في كل مكان أذهب إليه. جميل أن تتحمل جزء من المسؤولية لمدينتنا، وكذلك بالقيام بحملات وعية لتنظيف الشوارع وغرس الأشجار ونقل القمامة خارجها. مشكات حسين من العراق.
أصدقائنا، نظافة المدينة تمنع وجود الحشرات الضارة مثل الذباب، وتمنع انتشار الأمراض.
النظافة من الإيمان، هذا يعني أن علينا أن نراعي نظافة المدينة لو كنا فعلا حريصين عليها وعلى إيماننا.
فلقد منحنا الله سبحانه وتعالى من جمال الطبيعة الشيء الرائع والكبير.
لذلك يا أصدقاء، علينا أن نحافظ على هذه الطبيعة من خلال الاهتمام بنظافتها والاهتمام بمنع ما هو ضار بالنسبة لها.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى
وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
قالت السيدة: أنا خائفة من أن القارب سيغرقنا. فقال صاحب القارب: لو غرقت يا سيدتي فسوف أعيد لك نقودك.
كان أحدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه، فسأله صديقه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى أرى من أين يسيل الماء من قطعة الثلج.
أصدقائنا، إن الصديق النظيف يكون محبوباً من قبل أصدقائه، كذلك فإن البيت النظيف يزوره الضيوف باستمرار، وكذلك فإن المدينة النظيفة تكون محط أنظار الآخرين، خصوصاً السياح الأجانب.
نعم يا أحبتنا، نرى هؤلاء السياح وهم يلتقطون صوراً عديدة للمدينة، ولما يعودون إلى بلدانهم نراهم يتحدثون عن زيارتهم للمدينة التي التقطوا لها صوراً كثيرة،
وهذا يشجع الباقين أن يسافروا ليروا بأنفسهم نظافة وترتيب المدينة.
وبهذه الحالة يا أحب أنا، ستكون المدينة النظيفة مشهورة بين المدن الأخرى في العالم.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء؟ وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردات فعله.
هل تعلمون يا أحبة أنا أن متوسط عمر رمش العين الواحد يقارب 90 يوماً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا؟
مستمعينا الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي حول العدوان على غزة والتطورات الإقليمية.
دخول الغذاء والدواء، إيقاف الإبادة والقتل، دخول الاحتياجات الضرورية للإيواء للوقود لغير ذلك من المتطلبات المعروفة، ولكن الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يتنكر لكل ذلك. في يوم الأسير الفلسطيني هناك استحقاق كبير جدا يتعلق بموضوع الأسرى الفلسطينيين. السجون الإسرائيلية مكتظة بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين من كل الفئات من أبناء الشعب الفلسطيني، من الأطفال، عدد كبير من الأطفال في السجون الإسرائيلية أسرى، عدد من النساء أيضا في السجون الإسرائيلية، من المسنين، من المرضى، من الكبار، من الصغار، من الشباب، وكلهم يعانون أشد المعاناة، التعذيب بكل أشكاله في داخل السجون الإسرائيلية. وهناك بين كل آونة وأخرى شهداء يرتقون نتيجة للتعذيب من قبل العدو الإسرائيلي الذي يمارس أبشع التعذيب وأسوأ المعاملة وكل أساليب الاضطهاد والقهر والإساءة، إضافة إلى الانتهاك للحرمات وللكرامة الإنسانية. فكيف يمكن شطب هذا الملف وتجاهل هذه المعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني بالآلاف في السجون الإسرائيلية؟ الأمريكي لا يعتبر، هو الإسرائيلي لا يعتبر، أن هؤلاء الذين هم بالآلاف من الكبار والصغار، من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، من الشباب أيضا الذين هم في المعتقلات الإسرائيلية في السجون الإسرائيلية، يعانون أسوأ المعاملة وأشد الاضطهاد وكل أصناف التعذيب، لا يرى لهم أي حق ولا يعتبر أنه من الصحيح أن يكونوا قضية للشعب الفلسطيني يطالب بها، يتمسك بها، يعمل ما يحتاج إلى أن يعمل من أجل الإفراج عنهم. هل كان العدو الإسرائيلي سيفرج عنهم من دون أن يكون هناك أسرى؟ لا، بالتأكيد لا، ولم يحدث ذلك. يعني كانت مسألة أن يكون هناك أسرى لإجبار العدو على صفقات تبادل كانت مسألة ضرورية ألجأ إليها الشعب الفلسطيني ومجاهدوه ومجاهدي إلجاءً، لم يكن لهم من خيار آخر. عدو الإسرائيلي وبحماية أمريكية متكبر، متغطرس، ظالم. حتى الأحكام التي يطلقها على الأسرى الفلسطينيين بالمؤبد لأضعاف مضاعفة، البعض يصدرون عليهم أحكاما بالسجن لخمسمائة عام، لأربعمائة عام، لمائتي عام، لثمانمائة عام، شيء لا نظير له في كل العالم، مع التعذيب الشديد، مع الاضطهاد، مع الانتهاك للكرامة، للحرمات وغير ذلك. حالات القتل من التعذيب تتكرر، أصبحت روتينا وممارسة مستمرة من قبل العدو الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين. فكيف يمكن شطب هذا الملف وشطب هذه القضية والتجاهل لها من حق الشعب الفلسطيني أن يكون هناك صفقات تبادل في مقابل الأسرى، بينما تعتبر المسألة من أساسها أن العدو الإسرائيلي هو ظالم ليس له أي حق في كل ما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني، من قتل، من احتلال، من اختطاف، وهو يمارس عملية الاختطاف بشكل يومي في كل يوم، وهناك أعداد كبيرة يقوم باختطافها وإدخالها إلى السجون من الضفة الغربية، من القطاع، من الضفة. في كل يوم هناك عمليات اختطاف وأسر بشكل مستمر، مع الإهمال الطبي، مع الحرمان من كل الحقوق الإنسانية للسجناء. العدو الإسرائيلي لا يلتفت إلى أي شيء، لذلك محاولاته أن يتخلص من هذا الملف وأن يقفز من عليه وأن يحقق مكاسب لإخراج أسرى من دون صفقات تبادل، أو أن يبقى الموضوع كما هو عليه من تدمير واجتياح وقتل لهم. العدو الإسرائيلي هو يستهدفهم ويقتلهم، يقتل أسراه أيضا، أسراه لدى الإخوة المجاهدين في قطاع غزة. هذا بالنسبة لقطاع غزة. العدو الإسرائيلي مستمر في انتهاكاته واعتداءاته وجرائمه في الضفة والقدس، الاستهداف لحرمة المسجد الأقصى والانتهاك لحرمته والاستباحة والتدنيس لباحاته بشكل متكرر في هذه الأيام بشكل يومي، مع مناسبة اليهود فيما يسمونه بعيد الفصح اليهودي، بشكل يومي من أكابر مجرميهم وقطعان مستوطنيهم المجرمين الغاصبين الذين ينفذون اقتحامات يومية إلى المسجد الأقصى، وينفذون هناك طقوسهم الخرافية مع الرقص والغناء والاستهتار والعبارات المسيئة والمستفزة والمسيئة، وبشكل يومي أمام مرأة ومسمع المسلمين بكل ما للمسجد الأقصى من قدسية عظيمة في الإسلام وهم يتغافلون ويتجاهلون ذلك. هذا يعتبر بحد ذاته جريمة كبيرة جدا، ويفترض بالمسلمين أن لا يسكتوا عنها وأن يكون لهم تحرك جاد. وفي نفس الوقت ويأتي كعملية ترويض وتمهيد لتنفيذ المخطط اليهودي الصهيوني ضد المسجد الأقصى نفسه، لأن هذه المسألة واضحة بالنسبة لليهود، لديهم هدف واضح وصريح ومعلن، هو السيطرة التامة على المسجد الأقصى وتحويله إلى هيكلهم المزعوم. فالسكوت عن عمليات الترويض والاقتحامات اليومية والتدنيس المستمر هو تفريط كبير من جانب المسلمين تجاه مقدس من أعظم مقدساتهم. وحينما تصل الحالة بالمسلمين إلى اللامبالاة والتجاهل والتغافل والصمت والسكوت تجاه مقدساتهم، تجاه قضاياهم المهمة المتعلقة بدينهم حتى، فهذا مؤشر خطير يشجع العدو ضدهم، يعتبر من خلاله أن واقع هذه الأمة وصل إلى درجة ألا تهتم بأي شيء من شؤونها، بأي قضية من قضاياها مهما كانت مهمة ومهما كانت مقدسة ومهما كان لها أيضا جذورها الدينية ومهما كانت تجاهها من التزامات دينية. وهذا يطمع العدو أكثر فأكثر ضد هذه الأمة، ضد بقية أوطانها ومقدساتها وحقوقها. يراها أمة مهدرة مستباحة، يسهل أن يفعل بها، يسهل له أن يفعل بها ما يشاء ويريد. عدو يسعى للتهويد بلا شك للقدس للأقصى، يسعى للسيطرة التامة، يسعى لتحقيق هدفه الشيطاني. حول البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، قام بإبعاد خطيب المسجد الأقصى لإدانته لجرائم الإبادة اليهودية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. أيضا في الضفة الغربية يقوم باقتحام المسجد الإبراهيمي، وفي نفس الوقت ترافق مع عمليات الاقتحام منع للصلاة، إغلاق للمسجد في وجوه المصلين، وتفريغه للرقص والغناء والاحتفالات اليهودية الصهيونية. فعل نفس القصة في بيوت بعض الفلسطينيين كما في طول كرم، لإخراج للأهالي لأبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم من منازلهم، وتفريغها للجنود الصهاينة اليهود ليحتفلوا فيها. استمر بالاستهداف اليومي للشعب الفلسطيني في الضفة بالقتل يوميا، بالاختطاف يوميا لأطفال، لكبار، لصغار، لنساء، لرجال، بالتدمير أيضا، والتدمير بشكل واسع وممنهج يهدف فعليا إلى التهجير القسري بشكل متدرج، النهب للممتلكات. وهذه مسألة واضحة وتشمل مناطق واسعة، كل هذه الانتهاكات تشمل المدن والمحافظات في الضفة الغربية. العدو الإسرائيلي هو يستمر في كل هذه الانتهاكات دون إعطاء أي اعتبار لأي شيء، لا لاتفاقيات سابقة حتى مع السلطة الفلسطينية التي تتعاون معه في الضفة الغربية تحت عنوان التنسيق الأمني وللأسف الشديد، ولا يعطي اعتبارا لا لمواثيق أمم متحدة ولا لحقوق إنسان ولا لأي شيء. واطمأن من جهة الموقف العربي أنه ليس هناك أي تحرك فعلي ولا جاد من جانب العرب، ويستند إلى المعونة الأمريكية والشراكة الأمريكية والدعم الأمريكي. العدو الإسرائيلي فيما يفعله في قطاع غزة من إجرام وإبادة جماعية واعتداءاته في غيرها هو معتمد على الأمريكي، ولذلك نقلت قناة أمريكية عن مجرم من قادة الإجرام اليهودي الصهيوني قوله: ننسق مع الأمريكيين في كل شيء. فعلا هم ينسقون معهم، هم شركاؤهم في كل ما يلحق بالشعب الفلسطيني من معاناة ومأساة، في كل ظلم، في كل إجرام ضد الشعب الفلسطيني. ننسق مع الأمريكيين في كل شيء، وهم منحونا حرية مطلقة للتصرف في قطاع غزة، والأمريكي يقدم نفسه بهذا المستوى، والإسرائيلي يرتبط به هذا الارتباط. الأمريكي يمنح العدو الإسرائيلي الحرية المطلقة، يعني يبيح له الشعب الفلسطيني. وفعلا الأمريكيون يحرضون وليس فقط يأذنون ويبيحون ويقدمون الدعم ويقدمون الخطط ويشاركون بأشكال معينة محدودة في الإطار اللوجستي. الأمريكيون يحرضون ويشاركون ويشتركون في الهدف نفسه، ويتبنون مسألة التهجير، يتبنون مسألة الإبادة، يقولون للإسرائيليين اقتلوهم جميعا، يعني اقتلوا كل أبناء الشعب الفلسطيني، اقتلوهم جميعا ولا تبقوا منهم أحدا. هكذا يخاطبونهم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من أين للأمريكي أن يمنح العدو الإسرائيلي الحرية المطلقة، أن يبيح له الشعب الفلسطيني وإبادة الشعب الفلسطيني؟ هذا منتهى الطغيان، منتهى الإجرام. العدو الأمريكي يقدم نفسه كآلهة في الأرض، يأذن بإباحة الآخرين، بإباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. هذا هو منتهى الطغيان والإجرام. لا إنسانية، لا قوانين، لا أعراف، لا تقاليد، ولا أي شيء. على ماذا يمكن أن يستند الأمريكي في أن يبيح الآخرين للإسرائيلي، أن يبيح أعراضهم، دماءهم، أموالهم، أرضهم، أوطانهم، ممتلكاتهم؟ هذا هو فقط الهمجية، الوحشية، الإجرام بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك فالأمريكي يواكب العدو الإسرائيلي للاستمرار في هذا الإجرام وهذا العدوان وهذه الإبادة الجماعية وهذا الإجرام الذي لا مثيل له أبدا. يقدم له باستمرار شحنات الأسلحة التي لا تتوقف، عمليات النقل لها بشكل مستمر يكاد أن يكون يوميا. هناك في هذه الأيام تكثيف أمريكي لتزويد العدو الإسرائيلي بشحنات الأسلحة بكميات ضخمة من القنابل والذخائر لإبادة الشعب الفلسطيني، لمواكبته في جرائم الإبادة، وأيضا لتعبئة المخازن الأمريكية والمخازن الإسرائيلية بعد نفاد ما قد نفد خلال الفترة الماضية. في مقابل كل هذا العدوان وهذا الإجرام وهذا الطغيان، هناك ثبات عظيم لإخوتنا المجاهدين من كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل، بالرغم من الظروف الصعبة للغاية، صعبة جدا جدا، لكنهم يتصدون تصديا بطوليا للعدو الإسرائيلي، يقاتلون ببسالة ويوقعون العدو في كمائن الموت، استمروا حتى بالرشقات الصاروخية والقصف بقذائف الهاون، يشتبكون معه أيضا من المسافة صفر. المشاهد تبين هذا الاستبسال والتفاني. عدو الإسرائيلي في ما يعمله في لبنان أيضا، وهو مستمر في انتهاكه للاتفاق الذي كان الأمريكي ضمين عليه فيه، كما كان ضمينا في الاتفاق في قطاع غزة. يستمر أيضا بتشجيع أمريكي وإذن أمريكي، ويستند إلى الإذن الأمريكي. يستمر في الانتهاكات اليومية للاتفاق والاعتداءات اليومية على لبنان. توجه الإسرائيلي هو عدواني، وليست هذه حالة جديدة تجاه لبنان، نفس لبنان. يعني ليست المسألة من هذه الآونة فقط. منذ تواجد المحتلون الصهاينة على أرض فلسطين وأصبح لهم كيان غاصب محتل، بدأوا بالاعتداءات على لبنان من زمان مبكر وفي مراحل كثيرة، وسبق لهم الاجتياح الكامل للبنان إلى بيروت. وهكذا يمشكلون خطرا مستمرا ضد لبنان، أطماعهم واضحة ومعلنة. على مستوى مخططهم الصهيوني، لبنان محسوب ضمن مناطق وبلدان الشام التي ضمن المخطط الصهيوني في مشروع في المخطط الصهيوني إسرائيل الكبرى. مؤخرا هناك تصريح لما يسمى بوزير الخارجية الإسرائيلي، قال فيه، وهذا قبل أيام فقط، قبل أيام بعد الاتفاق، قال فيه، وهو تصريح مع قناة عربية، إن السلام ممكن مع لبنان إن فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على لبنان كله. هذا ما ينبغي أن يستفز الجانب الرسمي في لبنان بكل مكوناته، وأن يستفز أيضا كل اللبنانيين، أن يدركوا أن مثل هذا التصريح ويعبر عن مخطط وعن معتقد وعن توجه وعن سياسات، هذا بالفعل ما يسعى له العدو الإسرائيلي ويحاول أن يحققه. ولو أن العدو الإسرائيلي تمكن في عدوانه وتصعيده الكبير ضد لبنان ومحاولته للاجتياح البري، لو تمكن أن يجتاح بريا وأن يكسر المقاومة وأن يتجاوز الإخوة المجاهدين من حزب الله الذين كانوا يتصدون له بكل بطولة واستبسال، لو تمكن من اجتيازهم لقام فعلا باجتياح كامل للبنان. يعني هذه رؤيته يعبر عنها، سياساته وتوجهاته وتصريحاته وأفعاله وأقواله في كل المراحل الماضية على مدى عقود من الزمن واضحة في أنه يطمع بالسيطرة التامة على لبنان. وإذا لم يكن هناك توجه لمنعه من ذلك، فبالتأكيد هو يسعى إلى أن لا يبقى للبنان أي سيادة ولا استقلال، وأن يكون خاضعا له خضوعا تاما ومستباحا له، يحتل ما يشاء ويريد، يتمركز أينما يشاء ويريد، يضع له قواعد عسكرية ومواقع عسكرية أينما يشاء ويريد، بل هو يسعى الآن إلى أن يبدأ في عمليات نهب لنهر الليطاني. لديه أطماع واضحة وتوجهات واضحة وعدوانية، ومستمر في الاستباحة للأجواء اللبنانية بكلها، مستمر في الغارات والقتل، مستمر أيضا في الاعتداءات بإطلاق النار وبالمدفعية أيضا، ومستمر كذلك في الاحتلال لمراكز داخل الأراضي اللبنانية كمواقع عسكرية يستخدمها ضد الشعب اللبناني. يحاول أن يعيق أبناء الشعب اللبناني من العودة والاستقرار في مساكنهم بأمان، يستهدف حتى الغرف الجاهزة التي تستخدم للإيواء، لأن البيوت مدمرة والمنازل دمرها العدو الإسرائيلي، وحينما يوفر البعض لهم غرفا جاهزة للسكن فيها والإيواء فيها يقوم بالاستهداف لها. هذه تصرفات يومية واعتداءات يومية، ولذلك فالعدو الإسرائيلي يشكل خطرا وتهديدا وعدوانا يوميا ضد لبنان، ينتهك سيادة لبنان كل يوم. هو خطر على استقلالها، على حريتها، هو المشكلة على لبنان. العدو الإسرائيلي هو المشكلة، هو الخطر، هو الشر على لبنان. أما المقاومة اللبنانية، أما حزب الله، فهو الذي قام بأعظم دور في إطار الحق المشروع بكل الاعتبارات لإنقاذ لبنان من السيطرة الإسرائيلية، من العدوان الإسرائيلي، بجهاد وتضحيات حزب الله تحققت انتصارات كبيرة على العدو الإسرائيلي لم يسبق أن تحقق مثلها للمسلمين والعرب ضد العدو الإسرائيلي. تحقق الردع لمدة زمنية طويلة نعم فيها الشعب اللبناني بالأمن والأمان والإطمئنان. ولذلك من واجب كل اللبنانيين رسميا وشعبيا، أن يكونوا مساندين للمقاومة، داعمين للمقاومة، وأن يدركوا أنها خيار الضرورة الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. لو تم الاستغناء عن هذا الخيار والتفريط بهذا الخيار لتحولت المسألة إلى خطر كبير جدا. حينها لم يكن لا يبقى في مواجهة العدو الإسرائيلي أي عائق عن تنفيذ